أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه ما هو الحكم المنفي بالقاعدة في هذه الأمثلة المتقدمة، يعني مقصود مثال الشريكين عندما يمنع أحد الشريكين شريكه الآخر من التصرف في العين المشتركة. تقدم طرح احتمال أن القاعدة تشمله، وإن كان كما قالوا أن السلطنة الإنسان على ما يملك، أصل السلطنة على ما يملك ليست حكما ضرريا، لكن قد يتعسف هذا في استخدام هذه السلطنة واستخدام هذا الحق فيضر بماذا؟ بشريكه، فتشمله القاعدة. إجي هذا، وهكذا في باب الطلاق. فانطرح هذا السؤال أنه ما هو الحكم المنفي؟ ما هو الحكم المنفي؟ إذا عدت تقول بأن السلطنة في حد نفسها ليست حكما ضرريا، إذا ما له معنى نفيها بالهذا بس بالقاعدة، وليس هناك حكم آخر يمكن نفيه بماذا؟ بالقاعدة. الجواب قلناه في الدرس السابق، في كلا الموردين المنفي هو نفس الحكم، هكذا قالوا، المنفي هو نفس الحكم المفروض وجوده، المفروض وجوده في المقام، يعني السلطنة في مثال الشريكين، وحق أن الطلاق بيد شنو؟ بيد الزوج. هذا هو الذي ينفى، وقال أن هذا يكون هو المنفي، يعني السلطنة التي تسمح للشريك بأن يمنع شريكه من كل تصرف في العين المشتركة، هذا فيه شنو؟ فيه ضرر، هذا الحكم ضرري، فيرتفع بماذا؟ بهذه القاعدة. الذي يرتفع هو نفس الحكم المفروض وجوده في المقام، وهو عبارة عن السلطنة، أو عبارة عن أنه أن الزوج من حقه، أن حق الطلاق بيد الزوج، هذا الحكم هو الذي ينتفي، بمعنى أن هذا الحكم عندما يتعسف هذا في تطبيقه ويكون أعطاء هذا الحق له بحيث يسمح له من أن يضر بزوجته، لا يقوم بواجباته الزوجية ولا يخلي حال سبيله ويطلقها، هذا أعطاء هذا الحق بيده، فنقول لا ود هو لو يطلق ما طلق خلص بعد ما قلت شيء، هذا يكون ضرريا فيكون منفيا بهذه القاعدة. هذا كان الجواب على السؤال السابق. أكو طرح آخر يقول بأنه هذا المعنى الجديد الذي طرح، وهو شنو؟ وهو أن يقال بأن أن الضرر والضرار، كان كلامنا في هذا أنه شنو الفرق بينهما، لزم شنو قلنا؟ محذور التكرار، مو كان المحذور هو التكرار في كل الموارد السابقة. الآن هذا طرح جديد يقول لا يلزم هذا التكرار، لأن الضرر مقيد بعدم شنو؟ بعدم التعمد والقصد. الضرار مقيد بالتعمد والقصد، الضرر مقيد بعدم التعمد والقصد، عدم التعمد والقصد. وعليه فالضرر مع التعمد والقصد لا يمكن نفيه إلا بلا ضرار، ولا يمكن نفيه بلا ضرر حتى يلزم شنو؟ تكرار. تكرار إنما يلزم الإشكال السابق على هذا المعنى، إنما يلزم عندما نقول بأن الضرر غير مقيد بعدم العمد، فنقول بأنه أفرض أن الضرر صار مع التعمد يفعل، لكن لا ضرر ليس مقيدا بعدم العمد فيشمله، فإذن يمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرر، فيلزم من لا ضرر شنو؟ تكرار. لكن هذا مثلا نقول عندما لا يكون الضرر مقيدا بعدم العمد، أما إذا قلنا أن الضرر مقيد بعدم العمد والضرار مقيد بالعمد فما يلزم التكرار، لأن الضرر إن كان بلا عمد ينفى بماذا؟ بلا ضرر، وإن كان مع العمد ما ممكن ننفيه بلا ضرر، حتى تقول يلزم التكرار. ليش؟ لأن الضرر مقيد بعدم، فإذا كان الضرر مع العمد لا يمكن نفيه بلا ضرر، بل يتعين نفيه بلا ضرار، وعليه فلا يلزم التكرار. لكن هذا مبني على من؟ مبني على أن الضرر مقيد بعدم العمد، والضرار مقيد شنو؟ بالعمد والقاز. فنتخلص من إشكال التكرار بهذا الشكل. هذا المطلب صاحب هذه الدعوة الذي ذكر هذا الشيء، وهو أن الضرار مقيد بالعمد والقصد، هو ما ادعى هذه الدعوة، يعني ما ادعى بأن الضرر مقيد بعدم القصد، لأنه قال الضرار مقيد بالعمد والقصد، وأما الضرر ما قيده بعدم العمد وعدم القصد، لأن معنى أن الضرر مقيد بعدم العمد والقصد معنى أنه هذا العدم يكون مأخوذ في مفهوم الضرر، يكون مأخوذ معتبر في نفس الضرر. هذا لم يذكره صاحب هذه الدعوة الذي ذكرها. نعم، قد يظهر من كلام المحقق النعيمي في تقريراته، قد يظهر منه خلاف ذلك، يعني قد يظهر منه أن الضرر مقيد بالعدم، الضرار مقيد بالعمد والقصد، والضرر مقيد بعدم العمد وعدم القصد. وقلنا إذا تم هذا نتخلص من إشكال شنو؟ التكرار. قد يظهر من كلامه أن الضرر مقيد بعدم العمد، عبارة هذه حيث قال فحاصل الفرق بين الضرر والضرار أنه لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر من دون التعمد والإصرار فهو الضرر، لو كان حكم أو فعل يلزم منه الضرر لكن من دون تعمد ولا إصرار قل هذا الضرر، وأما إن كان عن قصد إلى ورود الضرر وتعمد عليه فهو الضرار، قل هذا الفرق بينهما. قد يظهر من هذه العبارة أنه يقيد الضرر بماذا؟ بعدم قصدي والتعمد. لكن ما اهتدينا إلى وجه واضح لهذا القيد أخذ عدم القصد في الضرر، لأن المسلم والذي لا إشكال فيه أن الضرر يصدق على الضرر الخالي من العمد والقصد، هذا مسلم لا يمكن إنكاره، يعني إذا كان أكو ضرر لكن غير مقصود
يصدق عليه الضرر بلا أشكال. لكن هذا لا يعني أن العدم أخذ شنو في مفهوم الضرر، ما يعني أن الضرر أخذ فيه عدم القصد، مجرد صدق الضرر على مورد ليس فيه قصد هذا لا يعني أن عدم القصد أخذ في ماذا؟ أخذ في مفهوم الضرر. اللي يسلم واضح ولا يمكن إنكاره هو انطباق وصدق الضرر على الضرر مع عدم القصد. أما تقييد الضرر، تقييد الضرر بعدم القصد، هذا ما تم عليه في الدليل واضح. فإن المسلم صدق الضرر على الضرر الخالي من التعمد والقصد، لكن دعوى تقييده بذلك بحيث لا يصدق مفهوم الضرر على الضرر المقصود والمتعمد، هذا مهم واضح. الضرر إنه واضح يصدق حتى على الضرر المتعمد والتعمد ضررا بالنتيجة، لكن الضرر مرة يكون عن قصد ومرة يكون شنو؟ لا عن قصد. على كل حال هذه الدعوة لا شاهد عليها. هذا كل الاعتراض الثاني. خلنا نسترجع ندخل في الاعتراض الثالث. كلام كان في دعوة أن الضرار عبارة عن الضرر المتعمد والمقصود، والضرر عبارة عن الضرر غير المقصود. في هذا الكلام كان اعتراضات على هذا. الاعتراض الأول اللي ذكرناه قلنا أن طريقة الاستدلال على هذا طريقة غير يعني غير صحيحة، وذلك بأنه ما نقدر نثبت هذا بمجرد عدم لزوم محذور من إرادة هذا المعنى. مجرد أنه هذا نطرح هذا الاحتمال، نقول أن الضرار هو شنو؟ هو الضرر المقصود، والضرر هو الضرر غير المقصود. وش نقول؟ بأنه حينئذ لا يلزم التكرار، لا يلزم محذور. فكأنه نثبت هذا المعنى بمجرد أنه لا يلزم محذور من فرضه ومن إرادته، بينما تل يلزم المحذور من إرادة شنو؟ من إرادة المعاني الأخرى. قلنا هاي مو طريقة صحيحة لإثبات الظهور في هذه الكلمة وفي هذه الجملة. هذا الاعتراض الأول كان. الاعتراض الثاني كان أنه قلنا يلزم منه التكرار أيضا، بالرغم من هذا أيضا يلزم منه التكرار، وذلك لأن الضرر الذي يلحق الإنسان مع تعمد وقصد له يمكن نفيه بلا ضرر أيضا. في المشكلة أن نفيه بلا ضرر، فيلزم من لا ضرر شنو؟ تكرار. إذا كان يمكن نفيه بلا ضرر، شنو الداعي للضرر؟ الضرر المقصود والضرر مع التعمد هي ضرر، فيمكن نفيه بلا ضرر، فيعود إشكال التكرار على حاله. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث اليوم نقوله هو أنه في هذا بيان هذا الشخص اللي فرق بينهما بهذا أن الضرر هو الضرر غير المقصود، والضرار هو الضرر مع التعمد والقصد. هو ورد فيه كلام على ما تقدم. كان وش قال؟ قال أن الحكم في مقام تقريب هذا المعنى ذكرناه، هذا أن الحكم تارة يكون ضرريا بنفسه، بنفسه هو يكون ضرري، حكم ضرري. هذا لا إشكال ولا شبهة يقول في شمول الحديث له ونفيه بلا ضرر، من قبيل وجوب الوضوء بالماء، وجوب الوضوء بالماء إذا كان استعمال الماء شنو؟ مضر. هذا حكم ضرري بنفسه، حينئذ يمكن نفيه بالحديث وبفقرة لا ضرر. تارة الحكم يكون هكذا، وأخرى يكون الحكم ليس هكذا، في نفسه ليس ضرريا، في نفسه ليس ضرريا، وإنما يكون ضرريا عندما يكون هناك شنو كما قلنا تعسف في تطبيقه، ومثل لك بإيش؟ بالسلطنة. والسلطنة في الشريكين بحق الطلاق بيد الزوج في مسألة الطلاق، مثل بهذين المثالين، وقال بأن السلطنة، إعطاء السلطنة للإنسان على ما يملك، هذا ليس ضرريا، لكن في بعض الأحيان، في بعض الحالات يكون شنو؟ ضرريا. هذا يقول هذا عندما يكون ضروري، عندما يقصد هذا الشريك باستخدام هذه السلطنة أو استخدام هذا الحق الإضرار بماذا؟ بشريكه، فهذا ينفع بلا ضرار ولا ينفع بلا شنو؟ بلا ضرار. فكأن الأحكام إن كانت ضررية بنفسها هي تنفع بلا ضرر، وأما إذا كانت ليست ضررية بنفسها وإنما في بعض الحالات عندما يكون هناك تعسف في التطبيق وقصد الإضرار بالغير، هذه تنفى بماذا؟ بلا ضرار. هذا اللي ذكر. اعتراض الثالث يقول بأنه هذا الكلام غير تام، لأنه ما صار فرق واضح بين الأول وبين الثاني. شنو الفرق بينهما؟ يقول أن السلطنة في نفسها ليست ضررية، وإنما تكون ضررية في بعض الحالات، في بعض الأحوال. نقول له نفس الشيء، نقول له في باب وجوب الوضوء بالماء، وجوب الوضوء بالماء هذا أيضا هو في حد نفسه شنو؟ ليس ضرري. أكو واحد يقول أن وجوب الوضوء بالماء ضرري، غير ضرري، وإنما يكون ضرريا شنو؟ في حالات معينة، في حالة الضرر يكون، في حالات المرض يكون ضرريا، يكون ضرريا في حالة معينة وهي حالة المرض. وخر حالة المرض وجوب الوضوء بالماء ليس ضرريا. فكما أن السلطنة، إعطاء السلطنة للإنسان فيما يملك ليس ضرريا في نفسه وإنما يكون ضرريا في بعض الحالات، وجوب الوضوء بالماء أيضا ليس ضرريا في نفسه، شو الفرق بينهما؟ وإنما يكون ضرريا في بعض الحالات. فإذا قدرنا ننفي الضرر الذي يترتب على استعمال الماء في الوضوء في حالات المرض بلا ضرر، مجي ليش ننفيها بلا ضرر؟ كذلك يمكن نفي السلطنة في بعض الحالات التي يلزم منها الضرر أيضا ننفيها بما شنو؟ بلا ضرر. يمكن نفيها أيضا بلا ضرر. يعني التفرقة بينهما، شنو الفرق بينهما؟ ليش نقول بأنه استعمال الماء الوضوء، وجوب الوضوء بالماء هذا ليس ضرريا في حد نفسه، هذا ضرري في حد نفسه، اعتبره ضرري في حد نفسه، إذا قال يشمل الحديث بلا إشكال لا ضرر. بينما إعطاء السلطنة للإنسان فيما يملك قال هذا ليس ضرريا في حد نفسه وإنما يضمن منهم ضرر في بعض أحيانا، بينما من واد واحد كل منهما ليس ضرريا في حد نفسه وإنما يكون ضرريا في حالات معينة. فهذه الملاحظة على هذا الشيء. رابعا، وأن هذا التفسير لا يمكن الالتزام به بناء على إرادة الحرمة التكليفية من الحديث كما ذهب إلى بعض المحققين، فإن حرمة الضرر تكليفا تستلزم أن يكون متعلقها مقصودا ومرادا. حرمة تكليفية كل متعلق يكون مقصود ومراد، أما إذا لا كان غافل عنه ما مراد ما يقصد صدفة صدر منه بلا إرادة ما تثبت للحرمة. متى تثبت الحرمة التكليفية؟ عندما يكون الضرر مقصودا ومرادا. دائما كن نفترض بناء على هذا التفسير أن الضرر مقصود وشنو ومراد، بناء على هذا التفسير. بينما ما نقدر نلتزم بهذا بناء على ماذا؟ على هذا التفسير. ما نقدر نلتزم بالفرق بين الضرر وضرر، هذا الفرق اللي ذكر. ليش؟ لأن هذا الفرق اللي ذكر يقول الضرر غير مقصود، الضرر يطلق على الضرر غير المقصود، الضرر يطلق على الضرر شنو المقصود. بينما هو الضرر عندما نقول الضرر حرام لابد من فرض أن الضرر شنو مراد ومقصود، ولا ما يمكن أن يكون غير مراد وغير مقصود مع ذلك يكون شنو حرام بحرمة تكليفية. إذن بناء على هذا التفسير يكون الضرر لابد من ماذا؟ من أن يكون الضرر مقصودا أيضا ومرادا، فلا يثبت الفرق بينه وبين شنو وبين الضرار. إذا لا فرق بينه وبين الضرار، كما أن الضرار يكون مقصود هذا الضرر هنا أيضا يكون مقصودا. لماذا؟ بناء على حرمة التكليفية. هذا الرابع. وعليه بناء على هذا لا يبقى فرق بين الضرر والضرار، إلى هنا ما يبقى فرق بين الضرر والضرار، فيعود الإشكال أي إمكان نفي الحكم الضرري في موارد الضرر المقصود والمتعمد بفقرة لا ضرر، فيكون فقرة لا ضرر زائدة وتكرار. زين، بعد ما انتهينا مو نتيجة نهائية. ثم إن المعروف بين علماء النحو وعلماء الصرف أن باب المفاعلة موضوع للمشاركة. إيش يقولون؟ موضوع للمشاركة، وفعل الاثنين بمعنى أن كل من الاثنين يفعل بالآخر ما يفعله الآخر به. عندما تقول ضارب زيد عمرا، يعني هذا يضرب عمر وعمر شنو يضربه، هاي المشاركة، هاي هو فعل الاثنين. المفاعلة، صيغ المفاعلة كلها صيغ كثيرة، هذه موضوع المشاركة، يعني المشاركة وفعل الاثنين. لكنهم هم لاحظوا، هم نفسهم لاحظوا أن تتبع موارد الاستعمال لصيغ المفاعلة يشهد بخلاف هذا، يعني يشهد بأن في بعض الأيام تستعمل من دون شنو، من دون أن تدل على المشاركة، مثل تقول هاجم زيد عمرا، هل يدل على المشاركة؟ ما يدل على المشاركة، يعني هذا هجم على ذلك. ومثل قوله تعالى ولا تضار والدة بولدها، ماكو مفاعل، ماكو ضر من الطرفين، ماكو ضر واقع لمن؟ على الوالدة. الوالدة ما تضر ذاك الطرف الآخر اللي هو الزوج. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ماكو تبادل ضرر من الزوج على الزوجة والزوجة على شنو على الزوج، فلا يتلت إلا الضرر بها. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، أيضا ما بها مفاعلة، ما بها فعل الاثنين، وإنما الضرر يقع من طرف ويقع دائما على الكاتب وشنو وشهيد على أحد التفسيرين بين التفسيرين كما سيأتي. وقوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، صيغ المفاعلة كلها صيغ مفاعلة، ضرار صيغ مفاعلة، ضاره صيغ مفاعلة، كلها صيغ مفاعلة. اتخذوا مسجدا ضرارا، ماكو من الجانبين، هم ذول المنافقين أرادوا أن يضروا بماذا؟ بالمؤمنين فقط، مو أنه ذولاك أيضا يريدوا أن يضروا بهم، فماكو مفاعلة، ماكو مشاركة. فإن الضرار والمضار من صيغ المفاعلة، ولا يراد بها معنى المشاركة، بل هيئة المفاعلة في غير مادة الضرر، في غير مادة الضرر أيضا كذلك لا تعني المشاركة، من قبيل شاورة، جادل، سامح، راجع، شاهد، وهكذا ما فيها مشاركة. شاورة مو أنه هذا شاور هذا وهذا شاور هذا، واحد شاور الآخر، ما بها مفاعلة حتى في غير مادة الضرر. ومن هنا بعد أن لاحظوا هذا اتجه جماعة ممن أنكر دلالة صيغة المفاعلة على المشاركة، أنكرها طبعا دائما، يعني يقول مو دائما تدل على المشاركة، في بعض الأحيان تدل على المشاركة، من قبيل ضارب ليه دلالة على المشاركة، لكن أنكروا دلالتها دائما عليهم على المشاركة، اتجهوا إلى تفسير الصيغة بوجوه أخرى، صيغة المفاعلة هي تنفعنا في محل الكلام. منها ما ذهب إليه جماعة، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، من أن معناها صيغة المفاعلة معناها كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل، هاي معناها كون الفاعل بصدد، مو مشاركة، ماكو مشاركة، كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل. أو بعبارة أخرى كما أمر، السعي إلى الفعل، هذا معناها السعي إلى الفعل. وضحوا هذا الشيء، قل إذا قلت قتل فعل، هذا كان إخبارا عن وقوع القتل، وقوع القتل إخبار عن الوقوع، لكن إذا قلت قاتل يقول هذا أيضا فعل ماضي، لكن يكون إخبار عن شنو؟ عن السعي إلى القاتل، السعي إلى القاتل. فصيغة المفاعلة معناها السعي إلى الفاعل. هذا السعي إلى الفعل مو بالضرورة يستلزم الوقوع، قد يقع وقد شنو؟ سعى، سعى للفعل، لكن قد يقع هذا الفعل وقد لا يقع أصلا، وليس فيه دلالة على المشاركة. واستشهدوا على ذلك ببعض الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فإن المنافقين بصدد أعمال الخديعة، يسعون لأعمال الخديعة، ولكن لا تقع منهم إلا على شنو؟ إلا على وما يخدعون إلا أنفسهم. المعنى هذا أن المنافقين بصدد أعمال الخديعة، يخادعون الله، مو بالضرورة أنه شنو أنه تقع خديعتهم، خصوصا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ما ممكن. يعني يسعون فيها، يسعون لهذا الشيء، لكن هي لا تقع إلا شنو عليهم هم، فهو مجرد السعي، تعني تحقق الفعل، إنه السعي للفعل. ومثل قوله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. هنا ذكر تحقق الفعل، تحقق القتل الفعلي من الجانبين، يقتلون شنو ويقتلون من الجانبين، هذا ذكر. لكن بعد أن ذكر تحقق شنو، تحقق القتال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون قاتل، هاي من صيغ شنو، صيغ مفاعل، يقاتلون في سبيل الله، فاء عطفها بيش بالفاء، قل هذا العطف بالفاء معناه أن ما قبلها غير ما بعدها، أن ما قبلها غير شنو غير ما بعدها، ما بعدها تعني تحقق الفعل، فيقتلون فيقتلون ويقتلون، تحقق الفعل في الخارج. ما قبلها اللي بمقتضى العطف بالفاء هو أنه يغايره، هو شنو، هو يقاتلون، يعني شنو يصير، يعني يسعون للقاتل. فقد ذكر تحقق القتال معطوفا عليه بالفاء مما يدل على المغايرة بينهما، وأن معنى القتال صيغ المفاعلة السعي إلى القتل دون نفس القتل المذكور بعد ذلك في الآية. هذا المعنى الأول، اللي يلاحظ على هذا المعنى، انتهى الوقت، يلاحظ على هذا المعنى أن هذا ما يحل مشكلتنا، هذا ما يحل المشكلة الأساسية اللي عندنا في الإضرار، اللي هي مشكلة التكرار، وذلك لأن صيغ المفاعلة من مادة الضر لا يراد بها مجرد السعي إلى الضرر كما هو واضح، مو مجرد السعي حتى، بل يراد السعي المقارن للضرر. وإذا أريد بهذا السعي المقارن للضرر فحينئذ يعود الإشكال كما كان، ويقال بأن هذا يكفي في نفيه شنو لا ضرر، ولا يتوقف نفيه على شنو على لا ضرر، يعود الإشكال نفسه، يعني ما حلنا مشكلتنا بهذا الطارح. وصلى الله على محمد وعلى